بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك ابن أنس الأصبحي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. وتقدم أنه أفقه من حيث استئذانه، وهو أفقه الرجلين، أنه أن الاستئذان من دل على فقهه، فإنه كلما كان الإنسان أفقه كان أعلم بالآداب الشرعية، وليس معناه إلا تأكيد ما يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضي بيننا بما أنت تقضي به، أي بالكتاب والسنة، اقضي بيننا بكتاب الله. وفيه دليل على أن المتكلم ينصت حتى ينتهي خصمه من كلامه، وحتى يأذن له المتكلم عنده، بقي ما لا بد منه من التنبيه عليه ممكن، قال: قال تكلم، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك: والعسيف الأجير، أجيرا أي يرعى أو عاملا عنده، زنى بامرأته، فأخبروني أن على ابن الرجم، وهو لم يحصن لم يحصن، فإن الزنا لا يجعل الإنسان محصنا، إنما الذي يجعله محصنا هو الزواج الصحيح. فافتديت منه بمئتي شاة وجارية لي. وفي أكثر المصادر بمئة شاة. سكروا الجوالات يا إخوان، وقت الدروس ووقت الصلاة. وفي نسخة أيضا أخرى في المخطوطة يقول ماذا، في نسخة أخرى قال بمئة شاة، هذا هو المعتمد، مئة شاة. وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، يعني ما لأنه ما أحصن، وهي المحصنة، هي عليها الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فتوى صحيحة، إنما ذلك جعله من غير فتوى، مئة شاة وليدة، وجاء ما يدل أنهم فأفتوني بمئة، فأمروني بمئة شاة وليدة، فيبقى أن هذا فعله اجتهاد منه تخليصا لولده عما يقال عنه إما الرجم وإما. ثم إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مئة شاة والوليدة رد عليك، يعني خذ غنمك وخذ جاريتك. قال أنما على ابن جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما وأما والذي نفسي بيده, سيق الحديث من أجل اليمين, لأقضين بينكما بكتاب الله. وهو من الأدلة أن ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء إلا له أصل في القرآن. هذا قول الشافعي وقول شيخ الإسلام وغيرهما, أن كل حكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم له أصل في كتاب الله. فقوله لأقضين بينكما بكتاب الله, هذا هو الواجب. وإذا قال قائل يجب التحاكم إلى كتاب الله شمل السنة, وإذا قال تمسك بالسنة يشمل القرآن. فليس معناه تمسك بالسنة وترك القرآن أو تمسك بالقرآن وترك السنة, لا بد من التمسك بالقرآن والسنة أصلان للإسلام. لا يصح إسلام أحد إلا بالإذعان للكتاب والسنة. أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله, أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما, مئة جلدة, زانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة, هذا هو كتاب الله والتغريب بالسنة. وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها, فاعترفت فرجمها. ما الشاهد من إيراد الحديث في هذا الموضع؟ اليمين, أما والذي نفسي بيده. وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم, بل هو عام. مرت بنا عدة أيمان ومقلب القلوب والذي نفسي بيده, وكان هذا أكثر أيمان النبي صلى الله عليه وسلم, والذي نفسي بيده. والله أيضا, أما والله لو تعلمون ما أعلم, وأيم الله أيضا, وسيأتي ما بقي من الألفاظ. هذه أصولها وهذه أساسها وهذه هي أكثر ما يحلف به الناس. والحلف بلفظ الجلالة بالاسم الأعظم أكثر ما يحلف به الناس, بل بعضهم اتخذها على لسانه على كل شيء, والله والله والله, لا لتأكيد أمر ولا طلب منه ذلك. في هذا الحديث العظيم عدة فوائد: التحاكم إلى الكتاب والسنة, اقضي بيننا بكتاب الله, وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الناس يختلفون, ما ذكر الله ذلك إلا والخلاف حاصل. ما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة, هذه سلامتهم وهداهم ورشدهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. سواء اختلف الأب وابنه, أو الرجل وأهله, أو الجار وجاره, أو الأخ وأخوه, أو الراعي والرعية, أو سائر الناس, هذه سلامتهم الرجوع إلى الكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا التسليم, مع هذا يحصل التسليم وأن هذا هو الحق, دين الله. الفائدة الثانية: فضيلة الأدب, فضيلة الاستئذان الأدب ككل والاستئلام بخصوص، وأن الفقه يهذب الإنسان، الفقه في دين الله يهذبه ويؤدبه مهما كان الشخص، لا يزيده الفقه إلا خيرا ورفعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فبقدر فقه الشخص يزداد خيره إن شاء الله، وبقدر عدم فقهه لدين الله وعدم عمله بذلك يزداد سوءه، يزداد سوءه. الجهل ضرر على العباد. وعلى هذا فتفهم دين الله والخضوع لذلك والعمل به، هذا راحة العباد، ملازمة الأدب. وفيه أيضا الفائدة الثالثة، سؤال أهل العلم عند الإشكال، وأن لا يكون أهل العلم عبارة للبركة، لا، ما هو مجرد للبركة، وإن كان هم فيهم بركة بحيث العلم والخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وليس معناه التمسح به وبأطرافه وبجسمه، لا، ولكن بركة العلم وبركة الهدى ودلالة الناس على الخير وعلى السنة وعلى التمسك. نعم. وإذا دل الناس على الخير وأخذوا الخير استفادوا وانتفعوا. سيد نعم. وفيه أيضا أنه لا يجمع الرجم والجلد على المحصن، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، اكتفي بالرجم بدون الجلد. والرجم إلى الموت، ما هي عدة عجارة بس ترجم 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 حتى تموت، رجل كان أو امرأة إذا زنى وهو محصن. وفيه العمل بخبر الآحاد، رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أنيسا وحده يقيم الحد، وكان يرسل الرجل إلى البلد يقيم عليهم دين الله، أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل أبا موسى إلى اليمن، وأرسل إلى نجران بعض أصحابه الواحد والاثنين. فالذين ينكرون خبر الآحاد من المعتزلة ضلال، بهذا سيردون كثير من السنن وكثير من الدين. لذا ابن القيم يسمي هذا خبر الآحاد، تقسيم الشريعة إلى آحاد ومتواتر وكذا، يسميه طاغوت ويسميه حمار المبتدعة، أي يتسلقون عليه لهدم الشريعة في إنكار الصفات وغيرها. فدين الله عز وجل إذا جاء الدين الكتاب والسنة، ثبت السنة وجب الأخذ بها وعدم التملص عليها، هذا آحاد وهذا متواتر وهذه تملصات عن الشرائع، شريعة ثابتة ما يجوز التملص. الإذعان هو الذي يعز الله به العبد بقدر إذعانه. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. آية عظيمة. ومن فوائد هذا الحديث أن سؤال أهل العلم يعتبر مخرجا من المضايق والمآزق، لهذا أرشد الله إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فهو مخرج من المضايق. وكم من معضلة فرج الله تلك المعضلة بعلم، كما هو قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 أتعالما فدل على الخير وعلى التوبة وكان من أصحاب الجنة بسبب تلك الفتوى. وهذا دليل على أن إقامة الحدود ليست وحشية، نعوذ بالله من هذا القول. إقامة الحدود دين الله، إقامة الحدود سلامة، إقامة الحدود أمن وأمان، إقامة الحدود هدى، إقامة الحدود عدل وإنصاف، دين رب العالمين. فالله أنزل الحدود في كتابه، ورسول الله قاموا بذلك خير قيام. وفي هذا دليل على أن الوالي يستخلف أناسا يقومون عنه بأمور كثيرة لا يستطيع القيام بالشؤون. هذا الوالي من شؤونه إقامة الحدود، ومن شؤونه القضاء، ومن شؤونه تأمين السبل، ومن شؤونه إقامة الأعياد وإمامة المساجد والخطابة، تعليم الناس دينهم، من شؤونه كلها، تدريس الناس، تفقيه الناس، كلها من شؤون ولي الأمر، كلها مسؤول عنها هو. يعني لا يصيرون جهالا، لا يبغي بعضهم على بعض إلى آخره. طيب هو يقوم بهذا كله؟ لا، وإنما يوجه، هذا القاضي في جهة كذا يقوم بهذا الشأن، وهذا المعلم في جهة كذا يقوم بهذا الشأن، وهذا الإمام في مسجد كذا يقوم بخطابة الناس يعلمهم هذا الشأن. فكل هذه تعتبر من شؤون ولي الأمر، ومن قام بذلك يعتبر قائما بشيء من جهده، جهد ولي الأمر، سواء كلف من قبله أو قام بذلك تطوعا لله سبحانه وتعالى. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. لو أن إنسانا صلى وما أحسن يصلي مسؤول عنه الراعي، لماذا ما علمته؟ لو أن إنسانا ظلم مسؤول عنه الراعي إذا علم ولم ينصفه، ولم ينصفه. وهكذا عمر كان يشعر بالمسؤولية جدا، كان يقول والله إنه لو أن امرأة أو يعني ناقة عثرت في مكان كذا وكذا لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة، ناقة تعثر أو كذا حصل لها ضرر، ماشي من المواشي، امرأة أو ناقة أو كذا، فشعور كان عظيم بالمسؤولية. وهذا هو الذي يستطيع القيام بالمسؤولية قام بها، والذي ما يستطيع السلام له أن يتخلص من سؤال رب العالمين يوم القيامة عن أمم، عن أمم من الناس. نسأل الله السلامة، والله ما أحسن أن تأتي يوم القيامة أنت خفيف، خفيف لست مثقلا، أنت ونفسك وعبادتك، وهكذا ومع بركة الله لا تكون مسؤولا عن أمم، ولا تحمل وزر أمم، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ولكن مع ذلك الذي يضل قوما أو الذي يعني ماذا يكون مسؤول عن قوم فيحصل لهم من ورائه بسببه أضرار، هذا يسأل يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. يقوم بالمسؤولية إذا كلفه ولي الأمر بعمل معين لا يتعارض مع الكتاب والسنة، وهذا التكليف الذي قام به لا ضرر فيه أيضا على المكلف، بحيث إنما الطاعة في المعروف، فإن هذا يقوم به بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع يقوم به، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على العدوان. ولكن يا أخي في الآونة الأخيرة تكلف بعمل ثم تصنف إلى جهة أخرى أنك من حزب كذا ومن حزب كذا، ما في داعي، اعبد الله عز وجل وادعو على بصيرة، علم الناس، فقه الناس، وهذا جهد ينفع الإسلام والمسلمين، والله المقصود بذلك، ينفع الإسلام والمسلمين، والله هو المقصود بذلك سبحانه وتعالى. ولا تسير لا لأمريكا ولا لغير أمريكا، ولا للكفار ولا للضلال، وإنما بقدر ما يستطيع الإنسان أن ينفع نفسه والمسلمين فعل، وإن لم يستطع أقبل على ما يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نسأل الله التوفيق، ويعني ما يتعلق بالأسئلة عن الفطرة تكثر، لكن بين الحين والآخر يجاب عنها، زكاة الفطر مهمة، نعني التنبيه عليها من أصنافها من التمر ومن الشعير أو من غالب قوت البلد. وبالإضافة أيضا لا يهمل في حق الأطفال، يقول هلا صغير ما يزكى عنه، لا، أن كل صغير وكبير وذكر وأنثى من المسلمين. وهكذا العناية بالسنن، العناية ونحن قادمون على ليالي مباركة وهي أرجى ليلة تعتبر ليلة 27 لليلة القدر، نسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يتقبل منا خالص أعمالنا وصالح أعمالنا، وليحسن الإنسان العمل بينه وبين الله عز وجل. ثم أدعو للشيخ رحمه الله بالرحمة والمغفرة ولأهل هذه البلاد أن يدفع الله عنهم كل سوء ومكروه، وللدعوة، الدعوة يكاد لها، والله يكاد لها ويدفدف عليها، فيدعى لها بأن الله يدفع عنها كل سوء ومكروه ويحفظها. ومن أراد بها، من أراد بهذه الدعوة سوءا أن يكفن الله شره وينتقم منه ما شاء، فالله بالمرصاد. نعم، وهكذا بالبلاد اليمنية وبلاد المسلمين دعاءك إن شاء الله ما هو مغفول عنه، الدعاء له أثر، رب دعوة يدفع الله بها شرا كثيرا ويجلب الله بها خيرا كثيرا. فيدعى للإسلام والمسلمين، ويدعى كذلك أن يدفع الله عن هذه البلاد كل سوء مكروه. بلادنا بلاد خير وبلاد فيها نعمة، والله فيها نعمة، وإن كان بعضهم يتهالك على الدنيا وكذا وغافل عن النعمة التي هو فيها من الأمن والأمان، وهكذا أيضا النعمة التي هو فيها من مما لم تتوفر في كثير من الأماكن. أين يتوفر هذا الجلسة الآن في العالم يسمح لك مثل هذا الحال، ودروس باستمرار وعبادة لله سبحانه، فهذه نعمة. يدعى أيضا من ذلك بأن الله لا يزيل عنا نعمه، كما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بك من زوال نعمتك كن فجاءت نقمتك ومن تحول عافيتك. نعم، فهذا هو جزاكم الله خير، ننبه على أن الإنسان يقبل على ما يعنيه، يعبد الله سبحانه. وبالنسبة لليلة ما سنأخذ درسا بعد العشاء إن شاء الله مباشرة بعد الصلاة العشاء، وكذلك أيضا ليلة 29، يعني هي بواقي يسيرة، بواقي يسيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن أبي هريرة وغيره، يعني بنحوه: بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له. فنحن نعوذ بالله أن يفوت رمضان ونحن على معاصينا ولم يرحل بذنوبنا، فإن هذا يعتبر بعدا. وكان جبريل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن، بعد يدعو عليه بالبعد، وفي لفظ أيضا آخر يدعو عليه بالبعد. وهكذا من أدرك أبويه عند ولم يغفر له، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن وجبريل يدعو. وهكذا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يصلي عليه. فمن أسباب البعد الغفلة عن رمضان، من أسباب البعد عن الله الغفلة عن صيامه وعن قيامه وعن العمل الصالح فيه. هذا لا يزداد بنهاية رمضان إلا بعدا بسبب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمين جبريل، بل تأمين النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء جبريل، دعاء مستجاب إلى قيام الساعة، لا يتخلف هذا الدعاء أبدا. نعم، هذا من أسباب البعد. فحرص على القرب من الله سبحانه وتعالى، ومن تقرب إلى الله تقرب الله إليه، بقدر قربك من رب العالمين وضراعتك إليه صبرك على عبادته. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ يعني هل له نظير؟ هل له مثيل؟ هل له كفء؟ أبدا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير له ولا كفء له ولا ند له ولا ضد له، وهو خالقك ورازقك، ولا يمكن لأحد أن يملك منك شيئا إلا أن يسر الله ماذا يسخر الله سبحانه وتعالى ذلك، فإذن اعبده واصطبر لعباده، يصبر نفسه. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولربك فاصبر، أي سواء في عبادته أو فيما يحصل لك من أذى من أجله وغير ذلك. هذه نصيحة تماما للدرس، جزاكم الله خير، الله وفقنا وإياكم.